السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الأفاضل، نستكمل درسنا في هذه الليلة المباركة في هذه البقعة المباركة في كتاب الروض المربع، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله على نبينا ورسولنا محمد وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: فيخرج زكاة الفطر عن نفسه لما تقدم، وعن مسلم يمونه من الزوجات والأقارب وخادم زوجه إن لزمته مؤنته.
ذكرنا في الدرس السابق أن الإنسان المسلم يؤدي زكاة الفطر عنه وعما يمونه خلال شهر رمضان، فيبدأ بنفسه لقوله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم من تعول. وذكرنا أن زكاة الفطر لا تجب على المسلم إلا إذا فضل عن قوته وقوت من يمونه وحوائجه الأصلية قدر صاع، فإن لم يفضل قدر صاع فلا زكاة فطر عليه، لكن لو فضل صاعا أو صاعين أو ثلاثة أو أربعة عنه وعن من يمونه وقدر حوائجه الأصلية، فإنه في هذه الحالة يخرج الزكاة بدءا بنفسه، يبدأ بنفسه بهذا الترتيب، ثم من يعوله من الأقارب، ثم من يعوله من الأقارب، فيبدأ بنفسه ثم زوجته ثم عبده اللي هو الرقيق ثم أمه ثم أبيه، وهكذا الأقرب، فالأقرب من أقاربه بحسب الميراث. وذكرنا أنهم إن تساووا في الدرجة، إن تساووا في الدرجة وفي في 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 يعني درجة الإرث، فإنه في هذه الحالة يقرع بينهم، يقرع بينهم بمعنى أن يستهموا على الصاع المتبقي، فمن خرجت القرعة في نصيبه فإنه يدفع عنه هذا الصاع ولا يجب لمن بعده شيئا، لأنه ليس عنده شيء من الفطرة. نعم.
وخادم زوجة إن لزمته مؤنته.
كذلك خادم الزوجة، الزوجة وخادمه وخادم الزوجة أيضا، إذا لزمت الزوج مؤونة هذا العبد، هذا الخادم، فإنه في هذه الحالة يخرج عنه، سواء كان عبدا أو كان حرا يخدم ممن يخدم الزوجة، وتجب عليه فطرته. كيف تجب عليه فطرته؟ بمعنى أن تكون نفقته عليه، أجرته عليه ونفقته أيضا عليه، يعني بعض الخدم أو بعض الأجراء تكون أجرتهم مستقلة عن النفقة، فقد تكون أجرة ونفقة كلها أجرة له، فإذا وجبت عليه الأجرة والنفقة فإنه يدفع عنه. قد تجب عليه الأجرة دون النفقة، يعني بعض الناس يضع أجرة للخادم ويقول: أكلك وشربك ونفقتك على نفسك من هذه
الأجرة التي تأخذها، ففي هذه الحالة لا يجب على الإنسان أن يدفع عن خادمه زكاة الفطر إلا أن يكون على سبيل الإحسان والصدقة عليه، فيعلمه ويخبره أنه سيدفع عنه زكاة الفطر ويدفع عنه وتجزي عنه، ويكتب إن شاء الله لهذا الأجر عن هذا الخادم الذي أخرج له الصدقة. لكن هي ليست واجبة عليه إذا كانت أجرته فيها نفقته، أما إذا كانت الأجرة والنفقة على الزوجة أو على الزوج فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يخرج صدقة الفطر عنه، لأنه لما لزمته النفقة لزمته الزكاة، لما لزمته النفقة لزمته الزكاة. وكنا قد ذكرنا أن الخادم هذا قد تكون أجرته فقط دون النفقة، وأحيانا يقول هذا 1000 ريال فيه أجرتك ونفقتك، 800 ريال مثلا أجرة أو 1000 ريال أجرة و200 ريال نفقة، فيعطيه 1200، هذا لا يجب عليه نفقته، فلذلك لا تجب عليه زكاة الفطر إلا يكون يحسن إليه أو يتصدق عليه بهذه الزكاة، فهذا لا بأس به. نعم.
وزوجة عبده
كذلك، زوجة عبده إلا زمته. نعم.
وقريبه الذي يلزمه إعفافه،
وقريبه الذي يلزمه إعفافه بمعنى تزويجه، الذي يلزمه تزويجه كولده، كولده، ولده هذا يلزمه أن يعفه، ففي هذه الحالة تلزم الولي أو الأب زكاة الفطر. نعم.
لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: أدوا الفطرة عمن تمونون.
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أدوا زكاة الفطر أو أدوا الفطرة عمن تمونون، بمعنى من تنفقون عليه، من تنفقون عليه، فكل من لزمتك نفقته لزمتك زكاة فطرك فطره، هذا هو الضابط. يعني بعض الناس قد يتساءل يقول ما يعني ما الضابط أو كيف أحصر الذين تجب علي زكاة فطرهم؟ نقول كل من لزمتك فطرته نفقته لزمتك فطرته، من لا تلزمك نفقته فلا تلزمك فطرته، هذا ضابط تحفظه وتسير عليه، كل من لزمتك نفقته لزمتك فطرته، والدك، أمك، زوجتك، أولادك، هؤلاء تلزمك نفقتهم، إذن تلزمك زكاة فطرهم. نعم.
ولا تلزمه فطرة من يمونه من الكفار.
أي نعم، يقول لا تلزمه من يمونه من الكفار، يعني عندك خادم كافر، خادم كافر، فهذا الخادم الكافر أصلا لا تلزمه في بنفسه، ذكرنا في الدرس السابق أن زكاة الفطر تلزم المسلم والكافر لا تلزمه، لأنها طهرة وهذا ليس أهلا للتطهير، الكافر ليس محلا للتطهير، فلذلك طالما أنها طهرة للصائم وطهرة للمسلم فكذا فإن الكافر هذا لا ليس لها مكان نجدها فيه حتى ندفع عنه الفطرة، فلذلك لو كان عندك خادما أو عاملا نحو ذلك كافرا فهذا لا تلزمك فطرته، لأنه ليس لأنها لا تلزمك نفقته، قد تلزمك نفقته لكن لا تلزمك فطرته، لأنه ليس محلا للتطهير، هذا الكافر ليس محلا للتطهير، هذه العلة والفرق بين المسلم والكافر، أن المسلم طهرة له من اللغو والرفث وطعمة للمساكين كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، أما الكافر فإنه ليس أهلا، ليس مكانا للتطهير. نعم.
لأنها طهرة للمخرج، لأنها طهرة للمخرج عنه، والكافر لا يقبلها لأنه لا يطهره إلا الإسلام ولو عبدا.
أي نعم، يقول العلة في ذلك أنها طهرة للمخرج عنه والكافر ما يطهره إلا الإسلام. نعم.
ولا تلزمه فطرة أجير وظئر استأجرهما بطعامهما ولا من وجبت نفقته في بيت المال.
يقول إنه لا تجب نفقة الأجير والظئر. الأجير معروف، إنسان استأجرته للخدمة، سواء يخدم في بيتك، سواء يستخدم في مزرعتك، سواء يخدم في دكانك، سواء يخدم خادمة ونحو ذلك، فهذا إذا كان يعني مستأجر كما قلنا من غير النفقة فإنه هذا لا تلزمك فطرته، يعني عندك خدامة في البيت أو سائق أو نحو ذلك أو عامل في المزرعة تعطيه الراتب كاملا وفيه نفقته، فيه أجرته، يعني لم يشترط عليك أن النفقة خارج خارج الراتب، خارج المرتب الذي أو الأجرة التي تعطيها عليه، فهذا لا تلزمك. وكذلك يقول الضئر، الضئر ما هو، ما هو الضئر؟ الضئر المرضعة، المرضعة كانوا يستأجرون امرأة لترضع أطفالهم، ترضع أطفالهم في الزمن السابق، يستأجرون المرأة لرضاعة الطفل. اليوم قد يكون الناس ولله الحمد قد استغنوا عن هذه الرضاعة بالرضاعة الصناعية وحليب المصنع ونحو ذلك فيرضعون. كان في الزمن السابق لا يجدون إلا حليب البقر أو حليب الغنم أو حليب المرأة، حليب الإنسان. ففي هذه الحالة كانوا يستأجرون ضئرا، تسمى ضئرا، يستأجرون امرأة ذات حليب لترضع طفلهم. فهذا إذا استأجروها من غير نفقتها، فإن مثلا قال أعطيك في اليوم 10 ريالات، 20 ريال، 50 ريال، وليس علي نفقة، ليس علي يعني أكل وشرب، فقط أعطيك هذا المبلغ المال، فصارت عنده شهر رمضان كل يوم تجي ترضع هذا الطفل كل يوم. هذا لا تلزمه نفقة هذه المرأة التي ترضع طفله وتسمى الضئر. يعني طلبة العلم لا بد أن يحفظون هذه، لأنها تتكرر في كتب الفقه والعلماء يكررونها دائما، الضئر الضئر الضئر. فلا بد أن تتعلم مصطلحات الفقهاء. فالضئر هي المرضعة، المرأة المرضعة التي تؤجر نفسها لإرضاع الطفل، فهذه لا يلزم المستأجر أجرتها، زكاة فطرها، لا يلزمه زكاة فطرها ما دام أنها مستأجرة عنده. نعم.
ولا من وجبت نفقته في بيت المال.
وكذلك لا يجب من، لا يجب أن تدفع زكاة من وجبت نفقته في بيت المال. يعني أحيانا بعض الناس تكون نفقته مثل اللقيط مثلا، اللقيط واحد تتكفل بلقيط بلقيط، واللقيط هو الطفل المنبوذ ولا يدرى نسبه ولا يدرى نسبه، فإمام المسلمين أو الدولة تأخذ هذا الطفل وترعاه، وممكن أنها تسند رضاعته وتربيته إلى حاضن، إلى بيت من البيوت، بحيث أنه يتربى تربية أسرية وينشأ في مع أسرة اجتماعية، يعني حفظا لنفسيته ونحو ذلك. فهذا أين تجب نفقته؟ ما تجب نفقته علي ولا عليك، تجب نفقته في بيت مال المسلمين، في على الدولة، على الحكومة هي التي تنفق عليه. فإذا كانت الدولة تنفق عليه فإنه في هذه الحالة، حتى لو كان عندك الدولة استأجرتك أو 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 يعني أو أعطتك إياه وبدأت تدفع لك، وهذا هو الحاصل ولله الحمد في هذه البلاد، يعطون هؤلاء الأولاد، يعطونها بعض الأسر، والدولة أو وزارة الشؤون الاجتماعية تتكفل، جزاهم الله خيرا، تتكفل بدفع مرتب لهذه الأسرة التي ترعى هذا الطفل. فهذا زكاة فطره ليست عليك، وإنما في بيت مال المسلمين، في بيت مال المسلمين، فإلا أن طبعا تحسن إليه. والغالب الغالب أن الأجراء والخدم، يعني الناس الحمد لله في سعة من أمرهم ويبحثون عن الخير، ويعني يبحثون عن الأجر عند الله سبحانه وتعالى، لكن هذا يعني إذا أبى صاحب البيت أو نحو ذلك، أو يريد أنه يقول أنا أريد ما يجب علي وما لا يجب علي لا أريد أن أدفعه، لكن هذا قليل ولله الحمد في المسلمين. حتى الفقراء يبحثون عن الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وإذا كان عنده خادمة يعطي يدفع زكاتها، وإذا كان عنده عامل يدفع زكاة فطره، وإذا كان عنده لقيط أو نحو ذلك أيضا يدفع زكاة. لا يدققون الناس، بل إنهم بالعكس يبحثون عن الأجر. لكن نحن الآن يعني نشرح أحكام فقهية شرعية، بحيث أنه ما يلزمك وما لا يلزمك. اللي إذا تركته تأثم، لا بد أن نتعلم الشيء الذي تركته تأثم، والشيء اللي إذا ما تركته لا إثم عليك. فنحن الآن نقرر ما هي الأشياء التي لا إثم عليك لا تركتها، لكن لا نرغب فيها ونقول إنه هذا هو الأفضل، لكن هذا من حقك، من حقك أنك تقول أنا لا أدفع هذا لأنه غير واجب علي شرعا. فأنت تعلم هذا الحكم الشرعي، إن أردت أنك يعني لا يعني أنه يعني لا يجوز لك أن تدفع وأنك تأثم، بالعكس أنت مأجور لو دفعت عن الأجير وعن اللقيط وعن الخادم وعن جارك حتى وعن عن 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 ابن عمك وعن قريبك سواء منتهو أو ما منتهو، لكن لا بد أن تخبره وتقول له إنني أريد أن أخرج عنك زكاة الفطر، فإن قبل فإنك تخرجها عنها تخرجها عنه ولك الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فإذا الأحكام الشرعية التي نقررها عند الخصومات، عندما تحصل خصومات أو عندما يعني يأتي إنسان يقول دلني على ما يجب علي شرعا ولن أفعل غيره شيئا، أنا يعني أنا أريد أن أفعل الواجب علي على من أجل إنه ما يلحقني أمام الله سبحانه وتعالى مسؤول، نقول له عليك كذا وعليك كذا وعليك كذا. أي نعم، كما جاء الأعرابي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني، يريد عمل يبتعد فيه عن النار ويدخل فيه الجنة، يعني ما يريد يزيد ولا ينقص. فقال له الرصاص، أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، فقال هل علي شيء من غيرها غير هذا؟ قال لا، إلا أن تتطوع، يعني أنك تعمل النوافل، في صيام نافلة، في حج نافلة، في صلاة نافلة، هذه كلها زائدة، فيه صدقة غير الزكاة، صدقة غير الزكاة، هذه تطوعات، إلا أن تفعل. قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، يعني ما أزيد على الذي أخبرتني عنه ولا أنقص عنه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، يعني إن أدى هذه الفرائض، هذه أركان الإسلام كما ينبغي فقد أفلح ونجح. فيعني الإنسان لو أنه يريد أن يفعل الواجبات ما نقول له نتتبع عليه النوافل، ولا أيضا نستهزئ أو نسخر أو نستقل من قد لا يصلي نافلة قد لا يصوم نافلة. بعض الناس مثلا إذا رأى إنسانا مفطرا في عاشورة مثلا أو في ستة من شوال، مثلا ست من شوال أو في عشر ذي الحجة، تجده مثلا قد لا يصلي نوافل، قد لا يكون مثلا يصوم في عشر ذي الحجة، قد لا يكون يتصدق في عشر ذي الحجة، إنسان قد يكون غني ولكنه لا يتصدق، هذا لا تثريب عليه ولا نلومه في ذلك، هو قد قصر لكنه هو يقيم الصلاة المفروضة الخمس ويؤدي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت إن كان مستطيعا إليه لكن لا نجلس نستنقص هذا الشخص، أنت صائم، ربما أن رب قائم أو نائم خير من قائم، ربما نائم خير من قائم، وربما مفطر خير من صائم، فيعني كل إنسان بحسب قدرته واستطاعته. نحن نذكر هذه الأشياء، إن أراد الإنسان أن يتطوع ويتصدق عن الغير بزكاة فطر أو غيرها فله الأجر من الله سبحانه وتعالى، إن أراد أنه ما يتصدق إلا أو يؤدي زكاة إلا إذا وجب الزكاة الواجبة عليه زكاة الفطر أو الزكاة لا نلومه في ذلك، وهذا من حقه. نعم.
ولو تبرع بمؤونة شخص جميع شهر رمضان أدى فطرته لعموم الحديث السابق بخلاف ما لو تبرع به بعض الشهر.
يقول إن طبعا القاعدة عند المؤلف رحمه الله تعالى أن زكاة الفطر على من تمونه جميع الشهر، يعني على من تنفق عليه شهر رمضان كاملا. إذا أنفقت على شخص شهر رمضان، عندك ضيف جاك من واحد رمضان إلى ما غربت شمس آخر يوم من رمضان وقالوا غدا العيد، هذا تلزمك فطرته طبعا، لكن لو قال هو أنا لا أنا أريد أن أخرج، هذا ما يعني ما تجبره أنت، لأن هذا الحق متوجها عليه، لكن لو كان مقيما عندك ومحتاجا فأنت تلزمك في هذه الحالة نفقته، حتى لو كان غريب، المهم إنك أنفقت عليه جميع شهر رمضان، لو أن مثلا أسرة من جيرانك فقيرة وبدأت تنفق عليها، بعض المحسنين ما شاء الله من يوم يدخل الشهر، من يوم يدخل شهر رمضان يتكفل بأسرة وجيران أو غيرهم، ويقول أنا سأنفق عليهم طيلة الشهر من دخول شهر رمضان إلى آخر شهر رمضان، سآتي لهم بالطعام والشراب سأنفق عليهم وكذلك الكسوة ونحو ذلك. فهذا في هذه الحالة ما دام أنه التزم نفقة هذا البيت من المسلمين أو الجيران أو نحو ذلك، التزمها من أول الشهر إلى آخره، فإنه في هذه الحالة عليه زكاة فطرهم يدفعها في نهاية الشهر لأنه يمونهم. القول الثاني كما ذكرنا في الدرس الماضي وهو اختيار شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، أنه كل واحد تلزمه فطرته بنفسه، أنفقت عليه ولا ما أنفقت عليه هي حق واجب عليه ومتوجه عليه، إلا أن تتطوع أنت وتخبره وتقول له سأؤدي زكاة الفطر عنك، ولا كل إنسان كل مسلم مكلف بدفع زكاة فطره عن نفسه وليس على من يمونه شيء. نعم.
فإن عجز عن البعض وقدر على البعض بدأ بنفسه لأن نفقة نفسه مقدمة فكذا فطرتها.
هذه ترتيب الأولويات كما قلنا، يعني دائما يكون في كما ذكرنا في الفقه الإسلامي قاعدة، وهي يعني كيف نرتب الأولويات، يعني إذا عجز ضاقت النفقة عن أهل بيتك فبمن تبدأ ضاقت زكاة الفطر عن من تمونه فبمن تبدأ، يعني عندك مثلا صاع وأنت عندك 5 أشخاص تمونهم، كم بقي علينا؟ بقي علينا 4 أصع، عندنا صاع واحد، بمن نبدأ؟ أنا، زوجتي، أمي، أبي، خادمي، أخي، أختي، أيهم أبدأ؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم من تعول نبدأ بنفسنا نخرج الصاع، عندنا صاع ثاني نشوف نفاضل بين البقية، من الأفضل؟ ذكرنا أيضا في المحاضرة السابقة والدرس السابق ذكرنا أنه مثلا لو عندك زوجة وأب وأم، زوجة وأب وأم وابن، فبمن تبدأ؟ نبدأ بالزوجة، يقول الشيخ نبدأ بالزوجة. طيب وأمي وأبي أين هم؟ ما هو الأفضل أن يخرج أول شيء عن أمي وأبي ثم أخرج عن زوجتي؟ ها؟ شيخ
أن النفقة الزوجة معاوضة عن شيء تأخذه منها
شيء استمتاع. أي وذاك؟
لا ولك
ها؟
ما هي غير معاوضة
تبرع. يقول الشيخ محمد يقول أن الفرق بين أني طبعا الحكم ماذا؟ نبدأ بالزوجة ثم بالأم ثم بالأب، لماذا؟ يعني على أن حق الوالدين أعظم على الولد، أعظم من الزوجة وأولى، لكن هنا يقول نأتي للنفقة ونشوف نفقة الزوجة ونفقة الأم والأب ما هيتها وما هي صفتها. يقول إن الزوجة نفقت معاوضة، يعني وش معنى معاوضة؟ بيع وشراء، مثل البيع والشراء، يعني مثل ما أنك دفعت ثمن، معاوضة عن ماذا؟ معاوضة عن أي البضع، يقول الفقهاء مقابل عن البضع، عن عما استحللتها من فرجها، عما استحللتها من فرجها، فأنت يعني نفقتها هذه مقابل الاستمتاع تدفع النفقة. وإن كان العلماء اختلفوا عن هذه النفقة، هل هي مقابل الاستمتاع ولا مقابل الحبس، مقابل حبس الزوجة في البيت بحيث أنها ما تخرج ولا تشتغل، ولذلك إذا هل عليك إذا قلنا أنها مقابل الحبس إذا خرجت للعمل أو خرجت أو حتى يعني كانت ناشزة أو نحو ذلك تسقط نفقتها، فإذا قلنا أنها مقابل الحبس فتسقط نفقتها، إذا طبعا إذا كانت ناشز يعني خارجة عن الطاعة ولا تجلس في البيت ونحو ذلك فلا تجب نفقتها، وإذا كانت مقابل الاستمتاع فإنه تجب نفقتها ولو خرجت للعمل، لكن حتى الناشز احيانا تمتنع عن الاستمتاع، تمتنع عن الجماع، فيكون مقابل، يعني تسقط نفقته مقابل انها لا تمكن الرجل من الاستمتاع. فاذا المراه او الزوجه تاخذ نفقتها معاوضه، على سبيل المعاوضه، ها، يعطيها مهر من اجل ما استحل من فرجها. اما الوالدين، الوالدين الاب والام، فانها على سبيل التبرع، فإن على سبيل التبرع، والتبرع أنقص من المعاوضة، أنقص من ذاك حقوق، وذاك حقوق واجبة، وهذا إحسان، إحسان منك وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا يأتي الترتيب: الزوجة ثم الأم ثم الأب. طيب، نحن الآن بدأنا نرتب، هو يقول يعني ضاقت الحقوق، فلا بد أن نرتب ونشوف. عندنا مثلا صاعين، واحد لي واحد لزوجتي، معناته أبي وأمي إلى الآن ما دخلوا. عندي 3 أصواع، صاع لي وصاع لزوجتي وصاع لأمي، ولا لأبي؟ للأم. ليش؟ ما هم كلهم والدين.
أمك ثم أمك ثم
ها؟
أمك ثم أمك.
أي نعم، الأم لها 3 حقوق، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال له: يا رسول الله، من أحق بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فإذا نقدم الأم على الأب، هذه 3 أصواع: نفسك وزوجك وأمك، ثم لو عندك رابع تدفعه عن أبيك، تدفعه عن أبيك، وهكذا الأولاد الذكور والإناث، ثم الأقرب من الأقرب من العائلة الذين يرثون، مثل الأخ الشقيق، إذا طبعا نبي كذا، الأخ الشقيق أولى من الأخ لأب، وهكذا. نعم.
فإن عجز عن البعض وقدر على البعض بدأ بنفسه، لأن نفقة نفسه مقدمة، فكذا فطرتها.
نعم.
فامرأته لوجوب نفقتها مطلقا ولأكديتها ولأنها معوضة.
نعم، هذا الذي ذكرناه.
فرقيقه لوجوب نفقته مع الإعشار، ولو مرهونا أو مغصوبا أو غائبا أو لتجارة.
أي نعم، يقول أنه بعد النفس، بعد ما تخرج عن نفسك، طبعا الرقيق الآن ما عاد هو موجود، لكن لازم تعلمون كيف زكاة، زكاة الفطر عن نفسك، ثم عن زوجتك، ثم عن رقيقك. الرقيق هو العبد المملوك، هو العبد المملوك. الآن لا يوجد عبد مملوك، كان في السابق أرقاء، كان في السابق رقاء، ولكن الناس الآن ولله الحمد كلهم أحرار، كلهم أحرار. فكان الرقيق يعني تجب نفقته حتى لو كنت معسرة، حتى لو كنت معسرة، هو يعني من 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 أملاكك، وتجب، لا يملك هو، هو لا يملك المال، وإنما هو ملك لك، فتجب نفسك، تجب زكاة هذا العبد أو هذا الرقيق عن على سيده، على سيده، نعم، سواء كان معسرا أو موسرا، فلذلك تجب عليه زكاة فطره. نعم.
فأمه لتقديمها في البر.
نعم.
فأبيه لحديث من أبر يا رسول الله.
نعم.
فولده لوجوب نفقته في الجملة.
نعم.
فأقرب في ميراث لأنه أولى من غيره.
نعم.
فإن استوى اثنان فأكثر ولم يفضل إلا صاع أقرع.
اي نعم، يقول ان استوى اثنين نجي للاخير، عاد ما عندنا عاد مفاضله، ما نستطيع نفاضل، استوى اثنين مثلا اخوين لاب، باقي عندنا صاع وعندنا اخوين لاب، هل احدهما اولى من الاخر؟ لا، ما احدهما اولى من الاخر. لو كان شقيق واخ لاب، قلنا الشقيق يقدم واعطي الفطره للشقيق، لكن عندنا اخوين لاب وبقي عندنا صاع، ها، فماذا نعمل؟ يقول: نلجا الى القرعه، نلجأ إلى القرعة. والقرعة هذه شرعية كما ذكرنا، وذكرنا أدلتها في الدرس السابق، أنها يعني يحكم بالقرعة، بمعنى أن يستهموا، فمن خرج سهمه أعطي له، أعطي الزكاة، ويبقى الآخر بدون زكاة فطر. نعم.
والعبد بين شركاء عليهم صاع بحسب ملكهم فيه كنفقته.
أي نعم، يقول أن العبد اللي بين شركاء، يعني لو اثنين يملكون عبد، يجوز أنه يكون 2، 3، 4 مشتركين في عبد، اشتروه دفعوا 10,000 ريال 15,000 ريال واشتروا عبدا هم اثنين، يقول إنها إن الزكاة عليهم بقدر الملك، بقدر الملك. كيف بقدر الملك؟ يعني هذا يملك نص وهذا يملك نصف، معنى هذا عليه نص صاع وهذا عليه نصف صاع وهذا عليه نصف صاع. لو كان واحد ثلث والثاني ثلثين صار على هذا ثلث صاع وهذا على وعلى هذا ثلثي صاع. نعم.
وكذا حر وجبت نفقته على اثنين فأكثر يوزع الصاع بينهم بحسب النفقة، لأن الفطرة تابعة للنفقة.
أي نعم، يقول أن الفطرة تابعة للنفقة. قلنا في بداية الدرس أن الفطرة تابعة، من تجب عليك نفقته تجب عليك فطرته. فلو أن واحد توجهت إليه نفقة لإثنين، يعني وجبت نفقته في إثنين، فإنه في هذه الحالة بقدر يوزع عليهم بقدر يعني وجوب النفقة عليهم. هذا مثلا ينفق عليها الثلث وهذا الثلثين، هذا النص وهذا النص. فمثلا أخوهم مثلا تتوجه عليه نفقتهم، فإنهم يشتركون فيها كل واحد بنصف صاع ويخرجونها عنه. نعم.
ويستحب أن يخرج عن الجنين لفعل عثمان رضي الله عنه.
الجنين هو الطفل في بطن أمه قبل أن يخرج، فإذا خرج لا يسمى جنينا، إذا خرج ما يسمى جنينا، لأن الجنين من الجنة وهو الاستتار والخفاء. فهذا الجنين يستحب أن تخرج عنه الزكاة إذا نفخت فيه الروح، وذكرنا هذا في الدرس السابق. إذا نفخت فيه الروح يستحب أن نخرج عنه الزكاة، ليس في هذا دليل من كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه من سنة أحد الخلفاء الراشدين، وسنة أحد الخلفاء الراشدين حجة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فهذا الأمر أمر من عثمان بن عفان رضي الله عنه، فيستحب إذن لفعل عثمان أو لأمر عثمان رضي الله عنه وهو ثالث الخلفاء الراشدين المهديين الذين ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أو أمرنا وأرشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نقتدي ونهتدي بسنتهم ونقتفيها. فعثمان رضي الله عنه أمر بها بصدقة الفطر عن الجنين. فإذا كان الجنين عمره 4 أشهر طبعا اللي هو وقت نفخ الروح، يعني الجنين في الأول نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم يرسل إليه ملك فينفخ فيه الروح ويكتب رزقه وأجله، وشقي أم سعيد، يكتب هذه الأشياء الأربعة، فيكتب الرزق والأجل وشقي أم سعيد. فإذا هو 40 يوما نطفة، كما ورد في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة. فكم صارت هذه؟ 40 و40 و40، 120 يوم. 120 يوم على 3 معناته على 30 معناته 4 أشهر. ها؟ 4 أشهر، 120 يوم، 4 أشهر في يعني 4 في 30 120 يوم. فليس هناك نفخ للروح في الجنين مما هو في البطن إلا بعد 120 يوم. فإذا بلغ 120 يوم أرسل الله إليه ملكا ينفخ فيه الروح ويكتب رزقه وأجله، وشقي أو سعيد. فهذا إذا كان عمره في بطن أمه 4 أشهر ويعني فما فوق، فإننا يستحب أو يسن أنه إذا كان يعني وقت غروب الشمس من يوم آخر يوم من رمضان عمره 120 يوم أو 4 أشهر أو 5 أشهر، فإنه يستحب أن تخرج عنه صاعا، ولا يجب عليك أن تخرج عنه، لكن يستحب ولك أجر ذلك. فأما قبل 4 أشهر فإنه لا تجري عليه الأحكام، لا تجري عليه الأحكام الشرعية، حتى لو سقط وعمره مثلا شهر أو شهرين أو 3 أشهر فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، بل يدفن بدون التغسيل والتكفين. ما يغسل السقط إلا إذا بلغ 4 أشهر، لأنه قبل بلوغ 4 أشهر ليس إنسانا، ما يكون إنسان وتحرك وينفخ فيه الروح إلا بعد مضي 120 يوما اللي هي 4 أشهر. نعم، فلذلك لم تجب زكاة فطره قبله. نعم،
ولا تجب عنه، لأنها لو تعلقت به قبل ظهوره لتعلقت الزكاة بأجنة السوائم.
أي نعم، يقول لو يعني إنه لا تجب عليه، لا تجب أن ندفع زكاة فطر، مثل ما الإنسان اللي هو موجود في يعني في خارج الرحم، يقول لأنها تعليل، يقول لو قلنا بتعلق زكاة الفطر بهذا الجنين وإيجابها لتعلقت بأجنة السوائم. السائمة مثلا لو عندنا 40 شاة مثلا وهي حامل مثلا، كلها حامل، فلو قلنا بتعلق زكاة الجنين الآدمي وهو في بطن أمه، لقلنا أيضا لابد أن نحسب على أهل المواشي، أهل الثروات الحيوانية، نحسب عليهم ما في بطون هذه الأنعام، ما في بطون، لكن لا نحسب عليهم ما في بطون هذه الأنعام، نحن نحسب عليهم المولود، هذا الواجب فيه. فمثلا لو عنده 40 طبعا تجب فيها زكاة، فيها شاة إلى ويش، إلى كم، إلى 120، بعد 120 واحدة تجب فيها 121 فيها 3 شيات، فهذا يعني 70 80 90، هذه ما فيها زكاة إلا شاة واحدة، حتى نصل إلى أن النصاب الثاني 121 تجب فيها شاتان، 201 تجب فيها 3 شيات. 121 لو حسبنا عليها الأجنة مثلا صار عنده 40 شاة وكل واحدة في بطنها 2، ونعلم الآن مثلا ممكن يكشفون عليها بالآلات والأجهزة، يقولك هذه فيها 1 هذه فيها 2، لو قال لنا كل 40 هذه فيها على 2 كم يصير؟ يصير 120. على كل حال ما زلنا لو نريد نحسب عليها الجنين، إلى الآن ما بلغ النصاب الثاني، يبلغ 121، لكن لو واحدة فيها 3 صار 121، وجب عليه شاتان، لكن هذا لا يجب في بهيمة العام، كما أنه لا يجب في الآدميين أن نحسب الأجنة، فكذلك لو وجب في بني آدم لحسبناه أيضا في بهيمة العام، لكننا لا نحسبه في بهيمة العام، فدل ذلك على أنه حتى جنين الآدمي ليس فيه الزكاة، ولا تجب إلا أن يخرج والده عنه تطوعا. نعم،
ولا تجب لزوجة الناشز، لأنه لا تجب عليه نفقتها.
الزوجة الناشز النشوز هو الخروج عن الطاعة، من خرجت عن طاعة زوجها، سواء خرجت عن البيت وعصته، أو أنها موجودة في البيت لكن لا تطيع أوامره الواجبة عليها، في أوامر أيضا لا تجب على الزوجة، يعني قد يتعسف الزوج ويأمرها بأشياء هي لا تجب عليها، فهذه ليس نشوز، لكن يدعوه إلى فراشه فتأبى، هذه تسمى زوجة الناشز، تتبرم، لا تريد، لا تنفذ أوامره، نحو ذلك الأشياء الشرعية، هذه تسمى زوجة ناشز، بمعنى خارجة عن الطاعة، فهذه بمجرد هذا النشوز تسقط النفقة، يعني لا يجب عليك نفقة هذه الزوجة الخارجة عن الطاعة، وما دامت لا تجب عليك نفقتها فإذا في رمضان لا تجب، ما دام ما تجب عليك نفقتها، قلنا النفقة وزكاة الفطر متلازمتان، هذه مرتبطة بالأخرى، لا تجب زكاة الفطر إلا من تجب عليك نفقته، إذا لم تجب عليك نفقته لا تجب عليك زكاة الفطر، فإذا هذه الزوجة الناشز لا تجب عليك نفقتها، إذن لا تجب عليك زكاة فطرها، مع أنها هي التي تأتي في المرتبة الثانية بعد نفسك، لأن قلنا أن زكاة الفطر إن الزوجة نفقتها قصدي معاوضة، فما دام انها سقطت النفقة فلا تجب عليك زكاة فطرها، مع انها هي اولى من امك وابيك في زكاة الفطر، الا انها اذا نشزت وخرجت عن الطاعة فانه لا يجب عليك نفقة ولا يجب عليك زكاة فطر، لان زكاة هذه النفقة وجبت للحبس او للاستمتاع على احد القولين للفقهاء، وكلها أنت لم تحبسها وخرجت عن طاعتك، أو أنك لم تستمتع بها وخرجت عن طاعتك، ففي هذه الحالة لا تجب عليك زكاة فطرها. نعم.
وكذا من لم تجب نفقتها لصغر ونحوه لأنها كالأجنبية،
يعني إنسان قد يعقد على 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 بنت عمرها 5 سنوات 6 سنوات يعقد عليها، لكن لا تجب نفقتها لأن النفقة مقابل الاستمتاع كما قلنا، وهو لا يستمتع بها، وهو لا يستمتع بها. صحيح أنه عقد عليها وزوجته لكنه لا يستمتع، فلذلك لا تجب عليه النفقة، فإذا لا تجب عليه زكاة الفطر. خلونا في ضابط عشان ما تشتت علينا الأمور، من وجبت عليك نفقته وجبت عليك زكاة فطر، فكر أنت وشوف تجب عليك نفقته معناته تجب عليك زكاة فطر، ما تجب عليك نفقته ما عليك زكاة فطر. نعم.
لأنها كالأجنبية ولو حاملا،
اي نعم، ولو كانت صغيره وحامل، وهذا لا يستغرب، على كل حال ام 9 سنوات صغيره ويعني تكون حامل من الزوج، لكنها ليست يعني في قابله للاستمتاع او انه يستمتع بها، وحملت منه لكنه لا يستمتع بها، فهذه لا تجب نفقتها فلا تجب زكاة فطرها.
ولا لأمة تسلمها ليلا فقط وتجب على سيدها.
اي نعم، الأمة هي الرقيقة مقابل الرقيق، ووقت العمل ووقت النفقة هو النهار، فإذا كان لا يتسلمها إلا ليلا لا تجب نفقتها. نعم. عليه.
ومن لزمت غيره فطرته كالزوجة والنسيب المعسر فأخرج عن نفسه بغير إذنه أي إذن من تلزمه أجزأت، لأنه المخاطب بها ابتداء والغير متحمل.
أي يقول أنه أنت لو وجبت زكاة نفقتك على غيرك، مثلا أبو على أبيك أو المرأة على زوجها أو نحو ذلك، فأراد هذا الرجل أو هذه المرأة أن يخرج عن نفسه، يقول تجزئه. طيب حتى لو ما استأذن الوالد، يعني أنا عندي والدي مثلا وتجب عليه نفقته، تجب علي نفقته، أو مثلا زوجة تجب نفقتها على الزوج، فقامت وأخرجت صاعا، أو الولد أخرج صاعا عن نفسه، ففي هذه الحالة يقول تجزئه هذه زكاة الفطر ولو لم يستأذن الولي. نعم، ولو لم يستأذن. لماذا؟ يقول لأنها أصلا متوجهة على كل شخص بنفسه، وهذاك متبرع، فإذا أخرجتها عن نفسك أجزأت عنك ولو لم تستأذن. لكن بالمقابل، هل يجوز أن تخرج أنت عن إنسان لا تلزمك نفقته تخرج عنه زكاة الفطر؟ هل يجوز أنك تخرج عنه زكاة الفطر؟ هنا يقول أنت تخرج عن نفسك، لكن أنا ما أخرج عن غيري إلا بماذا؟ إلا بإذنه. لماذا؟ إلا بإذنه. لماذا؟ لأنها هي هذه الصدقة متوجهة عليه هو، وهذه العبادة تحتاج إلى نية. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، فالعبادة تحتاج إلى نية. كيف أن تخرج عنه شيء ما نوى؟ لا بد أن تخبره، تقول يا أخي جارك قريبك صاحبك، يا أخي أريد أن أخرج عنك زكاة الفطر أو أتبرع عنك بزكاة الفطر، لا بد أن تخبره. ربما لا يرضاه، ربما يقول لك لا جزاك الله خير أنا أخرج عن نفسي، أنا أخرج عن نفسي لا أريد. يعني أنت إذا خرجت عنه معناته ما في نية، فإذا قال لك جزاك الله خيرا أخرج عني معناته أنه وكلك ونوى الإخراج وأنت تخرج عنه، ففي هذه الحالة معنى هذا أن النية بلغت وكأنه وكلك في الإخراج، فيجوز أن تخرج عنه. فلذلك لا أحد يخرج عن غيره ممن لا تلزمه نفقته إلا بإذنه، أن يخبره. يعني مثلا عندك خدام، عندك حامل، عندك سائق، عندك كذا وكذا، هذا هو تلزمه نفقته، لا تلزمك أنت نفقته ولا تلزمك زكاة فطره، فتخبره تقول أنا سأخرج عنك زكاة الفطر. إن قال لك جزاك الله خير نعم أخرجها، معناته أنه نوى ووكلك. لكن لا يجوز أنك تسكت كذا وتشتري الرز وتدفعه وتحسبه من ضمن الرؤوس، هذه لا تجزئ ولا تبلغ، لأنه هو ما نوى زكاة الفطر. بخلاف من وجبت عليك نفقته فإنه تجب عليك زكاة الفطر خلاص، يعني ما دام أنها متوجهة عليك أنت فيجوز ولو لم ينوي هذا الشخص، مثلا زوجتك أمك أبيك ما يحتاج تشاورهم، ما دام أنك تنفق عليهم فإذا جاء آخر رمضان تخرج زكاتهم مثل النفقة بالضبط.
ومن أخرج عمن لا تلزمه فطرته بإذنه أجزأ وإلا فلا.
نعم بإذنه، يعني من أخرج يقول بإذنه، من لا تلزم نفقته، من أخرج بإذنه أجزأت وإلا فلا، يعني وإلا فلا يعني لا تجزئ، ما دام منه ما نوى ولا أذن له فإنها لا تجزئ، لأن هذه عبادة يعني تستلزم النية ولم تحصل النية. نعم.
وتجب الفطرة بغروب الشمس ليلة عيد الفطر لإضافتها إلى الفطر، والإضافة تقتضي الاختصاص والسببية.
يقول رحمه الله تعالى إن الإضافة زكاة الفطر إضافة من إضافة الشيء إلى سببه، فهي ما دام أنها مضافة للفطر فإنها لا تلزمنا إلا بالفطر اللي هو آخر يوم من رمضان، ومتى تجب؟ يقول بغروب شمس آخر يوم من رمضان تجب الفطرة. فمن عاش قبل الغروب بلحظة، كان في حيا قبل الغروب بلحظة، فيلزم أن نخرج عنه زكاة الفطر. فمعنى هذا لو غربت الشمس على إنسان ثم مات بعد الغروب بلحظة يجب علينا أن نخرج زكاة الفطر عنه ولا لا؟
لا،
أي يجب، لأنها سبب الوجوب وجد قبل موته وهو حي، غربت الشمس وهو حي، ثم لما غربت الشمس بعدها بدقيقة توفي وانتقل إلى رحمة الله، ففي هذه الحالة نقول أخرجوا زكاة فطره، لأنها صارت واجبة في ذمتها الآن، واجبة في ذمتها فنخرج عنها. طيب، إنسان ولد بعد الغروب بلحظة، يعني بعد ما غربت الشمس ونزلت من الأفق ولد هذا الغلام، هل تجب الزكاة عنه؟ ما تجب. لماذا؟ لأنه يعني ما وجدت الحياة إلا بعد يعني أن ذهب وقت الوجوب. فإذا الفيصل في ذلك وقت الوجوب، وقت الوجوب هو غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، غروب الشمس، ما قبل الغروب تلزم، ما بعد الغروب ما تلزم. يعني طيب سؤال، لو أن إنساناً عنده ما عنده صاع قبل الغروب، فقير ما عنده صاع لا يتصدق به عن نفسه ولا يأكله، وبعد الغروب جاءه صاع، بعد الغروب جاءه صاع أو صاعين أو ثلاث آصع، نقول إلى صلاة العيد، إذا كان غنياً قبل صلاة العيد من غروب الشمس إلى صلاة العيد يعني عنده فاضل، عنده صاع يخرجه، لكن لو حينما صلى العيد جاءه ما شاء الله كيس رز ما يجب عليه، لأنه خلاص ذهب وقت الوجوب، فإذا الفطرة تلزم بغروب الشمس من آخر يوم رمضان، من كان موجوداً قبل الغروب تلزمه، من وجد بعد الغروب لا تلزمه الفطرة، نعم.
وأول زمن يقع فيه الفطر من جميع رمضان مغيب الشمس من ليلة الفطر، فمن أسلم بعده أي بعد الغروب، أو ملك عبدا بعد الغروب، أو تزوج زوجة ودخل بها بعد الغروب، أو ولد له بعد الغروب، لم تلزمه فطرته في جميع ذلك لعدم وجود سبب الوجوب.
أي نعم، يقول تزوجت بعد غروب الشمس ما تلزمك فطرة هذه الزوجة، لأن الوجوب وجد وجوب يعني الوجود الوجوب وجد قبل الزواج، قبل أن تتزوج، يعني غربت الشمس ثم تزوجت، ولد لك الولد أيضا لا تجب عليك زكاة فطره بعد الغروب، قبل الغروب تجب عليك زكاة. كافر أسلم بعد المغرب ليلة العيد ما عليه زكاة فطر، لأنه ما تجب زكاة الفطر إلا على المسلم الموجود قبل غروب الشمس. وشوف غروب الشمس فيصل في هذا، يعني دقيقة واحدة هنا تجب، دقيقة واحدة هنا لا تجب. فيعني دائما توقيتها الشارع محدودة، ما في شيء يعني بالدقيقة، أحيانا بالدقيقة. يعني شوف الصلوات الخمس لها وقت محدد لدخوله وخروجه، لا تصح قبله بدقيقة ولا تصح بعده، أو لا تقبل إذا فرط الإنسان وتركها بدقيقة. فخلاص مثلا قبل الأذان، قبل زوال الشمس بدقيقة ما في صلاة ظهر، قبل طلوع الفجر بدقيقة ما في صلاة ظهر، ما تصلي فلا تصح. بعد طلوع الشمس لا تقبل منك صلاة الفجر إلا إذا إلا من عذر. يعني الأوقات دقيقة، يعني الحج له أيام معينة، الوقوف بعرفة، حج عرفة له يوم معين، خرج انتهى زمن الوقوف بعرفة بعد طلوع الفجر. يعني واحد قبل طلوع الفجر من يوم العيد يقف في عرفة لحظة واحدة تم حجه، واحد بعد أن طلع الفجر راح ووقف بعرفة نقول له ما لك حج. فهي أزمنة يعني محددة بأوقات معينة لا تزيد ولا تنقص. نعم.
وإن وجدت هذه الأشياء
صيام رمضان كذلك، صيام رمضان أيام رمضان بعد الفجر، شوفوا يعني كيف بالدقيقة، الفجر قبل دقيقة تأكل وتشرب، بعد دقيقة تنوي وتمسك، قبل الغروب الشمس لو لحظة واحدة، قبل أن تغرب الشمس ما في أكل ولا شرب، لا بد أن تمسك تمتنع عن طعام شرب، بعد الغروب تفطر، وهكذا. يعني أزمنة محددة بالساعة والدقيقة لا يعني تزيد ولا تنقص.
وإن وجدت هذه الأشياء قبله، أي قبل الغروب، تلزم الفطرة لمن ذكر لوجود السبب.
يعني يقول إن وجدت هذه الأشياء التي عددها، تزوج زوجك قبل غروب الشمس من آخر يوم، تلزمه فطرته ولا ما تلزمه فطرته؟ لو دقيقة واحدة تلزمه فطرتها، تلزمه فطرته. كافر أسلم قبل غروب الشمس من آخر يوم من رمضان تلزمه الفطرة؟ نقول نعم تلزمك الفطرة لو دقيقة واحدة. ولد المولود قبل غروب الشمس بدقيقة واحدة تلزم الفطرة، وهكذا. نعم. فالفيصل إذن غروب الشمس من آخر يوم قبله تجب وبعده ما تجب. نعم.
ويجوز إخراجها معجلة قبل العيد بيومين فقط، لما روى البخاري بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان، وقال في آخره: وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين.
فإذا هذا فعل الصحابة، التقدم بيوم أو يومين هي وقتها بعد غروب، وقت وجوبها بعد غروب الشمس، ولها وقت فاضل اللي هو إخراجها قبل صلاة العيد، قبل صلاة العيد. هذا أفضل الأوقات، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم. فأنت وأنت يعني بين صلاة الفجر إلى صلاة العيد، هذا الوقت الأفضل والأولى أنك تخرج فيه زكاة الفطر. لكن الناس يعني بحاجة إلى التوسيع لهم قليلا، فلذلك دل فعل الصحابة رضوان الله عليهم، ليس هناك دليل من السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أجاز لنا أن نقدمها قبل العيد بيوم أو يومين، لكن فعل الصحابة رضوان الله عليهم وفعل الصحابة حجة، فكانوا يقدمونها قبل العيد بيوم أو يومين، فلذلك يجوز أن نقدمها يعني في اليوم. طبعا الشهر نفترض أنه 30 يوما، نفترض أنه 30 يوما، فلذلك يجوز أنك تقدمها 29، تصير قدمتها بكم؟ بيوم. ويجوز أنك تقدمها 28، تصير قدمتها بيومين عن 30، وبيوم لو كان الشهر 29. فهذا أقصى شيء، أقصى شيء يجوز أن تقدم فيه زكاة الفطر يومين. طيب يعني لو 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 أخرجتها يوم 27 ما يجزي، لو أخرجتها يوم 27 ما يجزي. في بعض الفقهاء يقولون إنه يبدأ وقت زكاة الفطر من أول يوم من رمضان، لأن الصيام هو هي زكاة فطر اسمها، والصيام هو سبب وجوب زكاة الفطر، ولكن الصحيح أنها لا تجزئ إلا قبل العيد بيوم أو يومين لفعل الصحابة. تجي تقول يوم 27 أخرجتها لا تجزئك، لا تجزئ قبل ولا تجزئ بعد صلاة العيد، أيضا بعد صلاة العيد لمن أخرها من غير عذر، يعني واحد أخرها من غير عذر، فهنا عند بعض العلماء أنها لا تجزئه، وعند بعض العلماء تجزئه كما سيأتي مع الكراهة، مع الكراهة إلى غروب الشمس يوم العيد، إلى غروب الشمس يوم العيد، لكنه مكروه، مكروه لأنك فوت الحكمة أو العلة، وهي قول الرسول صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن الطلب في ذلك اليوم عن سؤال، يعني أغنوا الفقراء عن أن يسألوا، فأنت إذا ما أخرجت العصر يوم العيد أو قرب الغروب يوم العيد معناته ما أغنيتهم عن الطلب، خليتهم صباح العيد يشحذون ويدورون ويطلبون الأكل ونحو ذلك. فإذا قبل العيد بيوم أو يومين، يعني إما يوم 28، فإن صار الشهر 29 يوم فأنت قدمتها يوما واحدا، وإن صار 30 فأنت قدمتها يومين، فإذا خرج عن 27 ذا ما يجي، 27 معناته أنك قدمتها ثلاثة أيام أو يومين، ثلاثة أيام أو يومين، وهو يقول يوم أو يومين. فيوم قبل العيد إذا كان 30 يوم صير قدمتها يوما واحدا اللي هو يوم 29، إن أخرجتها يوم 28 فربما تكون إما يوم إذا كان العيد الشهر 29 يوم، أو أنك قدمتها بيومين إذا كان الشهر تام وثلاثين يوما. نعم.
وعلم من قوله فقط أنها لا تجزئ قبلهما لقوله صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم.
ومتى يعني يقول علم من قوله فقط، من قول من فقط؟ من الذي قال فقط؟ المؤلف رحمه الله تعالى صاحب الزاد يقول فقط بيوم أو يومين فقط، فيقول علم أن من يعني شوف الفقهاء يأخذون من ألفاظ البعض الشيء المسكوت عنه، يقول ما دام يقول يومين فقط فالتفقيط هذا دل على عدم جواز أكثر من يوم أو يومين، دل على عدم جواز يوم أو يومين، حينما قال الحجاوي رحمه الله تعالى يوم أو يومين فقط خلاص تفقيط هذا دل على أن يعني نستنبط منه حكما آخر أنه أكثر من يوم أو يومين ما يجوز ولا تجزئ. نعم.
ومتى قدمها بالزمن الكثير فات الإغناء المذكور. ومتى قدمها بالزمن الكثير فات الإغناء المذكور.
أي نعم، يا هذه علة، يقول ما لو قدمها قبل العيد بخمسة أيام أسبوع عشرة أيام فإنه يفوت الإغناء، يأكلها الفقير يوم 25 يوم 24 يوم 26 ويفضل يجي يوم العيد ولا ما عنده شيء. فيعني ما دام العلة قول الرسول صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن الطلب في ذلك اليوم، معناته أنك تعطيها الزكاة ليلة العيد علشان أو يوم العيد قبل الصلاة علشان يطبخ هذا الرز ويأكله وتغنيه عن ذلك. إن قدمته عشرة أيام 15 يوم جاء يوم العيد وهو فقير ما عنده شيء، ما عنده شيء، فأنت إذن لم تحقق المقصد الشرعي من زكاة الفطر، والمقصد الشرعي الإغناء. نعم.
وإخراجها يوم العيد قبل مضيه إلى الصلاة أفضل لحديث ابن عمر السابق أول الباب.
أي نعم، كونك تخرجها يوم العيد قبل المضي إلى الصلاة قبل أن تذهب إلى المصلى تعطيها الفقير، ويجب على الإنسان أيضا أن يحتاط لزكاة الفطر. بعض الناس يعني يستهين في أمر أخذ الحيطة في زكاة الفطر فيعطيها لكل من هب ودب وكل من سألها، لا، زكاة الفطر يا أخوان تراها مثل زكاة المال، مثل زكاة المال. يعني بعض الناس يتساهل من متى ما وجد واحد في الطريق أعطاه زكاة الفطر، هي مثل زكاة المال، زكاة الفطر لا بد أن تحتاط لها ولا تعطيها إلا مستحقها وهو الفقير، وهو الفقير قد يكون يعني يظهر عليه الفقر وكذا وكذا بالعلامات أو تعرفه، هذا لا بأس، لا بأس أن تعطيها، لكن أن تعطيها كل من هب ودب. يعني نرى أناس يعطون زكاة الفطر لأناس يمكن عنده كوم من أكياس الرز، يأخذ ويضع يأخذ ويضع، وتشوفه عنده الرز يمكن 200 كيلو يكفيها العام كله وتعطيه، ومع ذلك تعطيه. هناك أناس متعففون في بيوتهم لا يسألون الناس إلحافا، فلا بد أن تبحث عليهم. والحمد لله ما دام أن الشرع أعطانا يوم أو يومين قبل الفطر، ما قال لنا قبل الصلاة خلال دقيقتين لازم تعطيها، تقول أنا كيف أنا أبحث عن الفقير، لكن عندك يوم أو يومين تتحرى لصدقة الفطر وتعطيها إنسان مستحق لها، كما أنه يستحق زكاة المال يستحق زكاة الفطر. أما أن تجازف هكذا وتدفعها إلى كل من هب ودب وكل كل سواء كان غنيا أو فقيرا محتاج، بعض الناس عندهم نسأل الله السلامة والعافية فتق في القلب الشحاذة هذه، عنده المال وعنده الغنى وعنده كذا، ومع ذلك خلاص يعني تعود على أنه يأخذ ويمد يده للناس، فأنت المسؤول عن زكاة الفطر عن زكاة مالك وتتحراها. واليوم الحمد لله اللي ما عنده معرفة بالفقراء، ما عنده معرفة بالناس، ما عنده يمكن فسحة من الوقت يبحث عن الفقراء، هناك جمعيات خيرية مزكاة أيضا من بعض علمائنا ومشايخنا، جمعيات خيرية مأذونة من الحكومة أنها تجمع الزكوات والصدقات وهذه وذا، فأنت أعطيهم إياها. هم هؤلاء وكلاء للفقراء، وكلاء عن الفقراء يجمعون لهم، وبالعكس يعني هم يعطونهم إياها حسب الحاجة يمكن طوال العام، فهو الوكيل إذا استلم كأنه استلم الفقير، فبدل من أنه هذا الفقير يأخذ شيء كثير وهذا ما يأخذ، وهذا الجمعية الخيرية تأخذها، وكثيرا ما شاء الله إذا صار يوم 29 رمضان الجمعيات الخيرية تعلن إن عندنا أماكن عندنا سيارات سنوقفها في الأسواق، فمن عنده زكاة فطر يضعها في السيارة، عندهم مستودعات عندهم برادات عندهم كذا يحفظونها، ويبدون يعني يعطون الفقراء حسب الحاجة حتى أيضا لا يبطروا ولا يكثر عندهم الشيء أو يفسد أو يعني يدعوهم ذلك إلى إتلافه أو عدم أكله، فهم يعني عندهم أسر كثيرة مسجلة، وجزاهم الخير يكفونك مؤونة النقل والتحميل والتنزيل والطرق على الفقير وكذا، هم يتولون هذا بأنفسهم. فاللي ما يعرف فقراء ويعرف أنهم مستحقون، طبعا أيضا نبدأ بالأقارب، ربما عندنا أقارب فقراء محتاجين ونحن أعلم بحالهم نعطيهم إياه هذا على طول، لكن إنسان غريب إنسان مثلا قد يكون مثلا، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.